بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون معنا على موقع المسلم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء في درسنا 11 في هذا اليوم الثلاثاء 16 من الشهر الرابع من العام 26 بعد 400 الهجرة. ودرسنا الليلة عن ما كنت وعدت به في اللقاء السابق من أن الإمام ابن القيم رحمه الله سيذكر في رده على أهل التأويل وعلى النفاة جميعا أن نصوص الصفات تربو وتزيد على الألف نص شرعي. قال رحمه الله: فصل. اشتمال الكتب الإلهية على الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداه، وذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته، فكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره، وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه، أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل، وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره، وكذلك لما كانت حاجتهم إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولا لهم أكثر من غيره، وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم وتقربوا إليه قرة عيونهم، فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. ابن القيم رحمة الله عليه كما يعلم الجميع أوتي السحر الحلال وهو البيان، واشتهر رحمه الله بافتراض أو صياغة المناظرات وروعة الاستدلال وضرب المثل، ليصل إلى القضية التي سنصل إليها بعد قليل. بدأها بتمهيد لا يخالفنا فيه النفاه، لا يخالفنا فيه النفاه، وهو أن من سنن الله في خلقه وفي أمره أن أي أمر تكون حاجة الخلق كلهم إليه أكثر لا بد أن يتوفر لهم فوق غيره، وضرب لهذا بأمثلة. بدأ بالأشياء المحسوسة، فبدأ بالهواء. تصور لو أنه قال ما يمكن أحد يتنفس إلا يدفع هللة، على كل نفس هللة، من يستطيع هذا؟ لمات النفس. فكانت رحمة الله وإحسان على خلقه أن جعل الهواء مبذولا لهم في الشاردة والواردة. يأتي مرتبة أخرى وهي الماء، الناس محتاجين إلى الماء، فلو قيل أنه لا يشرب الماء إلا من يملك المال والفقير لا يشرب إلا مات الفقراء، فمن رحمة الله أن أجرى الماء، وحتى لو شح في بعض الأماكن تجد أن من فضل الله بين الفينة والفينة تأتي رحمته وتأتي هذه الأمطار فتروي عطش كل غليل، ويحسر الناس ويحصلون على الماء مبذولا لهم. بل إن الأطباء يقولون إنه ثبت الآن علميا أن أي علاج أو أي نفع مادي يتكون حاجة الناس كلهم إليه شديدة، وجدوا من حكمة الله توفر هذا العنصر الغذائي في ما هو متاح لعموم الخلق. وأعرف على هذا المثال في الأنسولين. الأنسولين ضروري لمرضى السكر، ويقول الأطباء أن مريض السكر الذي لا يستطيع شراء الأنسولين، وما كل الناس تستطيع أن تشتري الأنسولين، يقول إن كان هذا الأمر توفر في الماء وفي الهواء وفي الغذاء والأشياء الضرورية، أيعقل أن يترك أكبر أمر يهم الإنسان وهو الإيمان بالله، معرفة هذا الرب، أسماءه، صفاته، اليوم الآخر، أين مصير الناس، أين الفصل بينهم، ما هي أهوال يوم القيامة، كيف نعيش، كيف نموت، كيف تقام حياتنا، هذه الأسئلة وهذه الأمور كلها، أي يعقل أن يتركها الله تبارك وتعالى الذي وفر لهم الماء والهواء، يعقل أن يتركها بدون أن، لا، حاشاه تبارك وتعالى. ولهذا عرف خلقه تبارك وتعالى في هذه المسألة أكثر من أي حكم أو أمر آخر. ولعلكم تذكرون قلنا في لقاءات سابقة إن توحيد الأسماء والصفات هو أكثر أنواع التوحيد ورودا في الشرع. ما أقول أكثر أهمية، أرجو أن تكونوا دقيقين، فلا لا شك أن التوحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيد، لكن أقول أكثر أنواع التوحيد ورودا أو ذكرا هو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك تجد التعقيبات على كل آية، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهكذا كل يعني مناسبة أو كل قضية تناولها شيء من كتاب الله يأتي عليها التذييل أو التعقيب الرباني من أسماء الله وصفاته بما يناسب المقام الذي ذكرت فيه هذه القضية. فتوحيد الأسماء والصفات لا يمكن لربنا تبارك وتعالى أن يوفر ما هو ضروري لمعاش الناس في حياتهم وأن يتفضل به ثم لا يبين لهم ما يتعلق بتعريفه سبحانه لخلقه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، بل إن هذا الأمر قد ورد أكثر من غيره كما سيرد. قال: وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها وأبينها، فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها فتسليطه على النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أقرب بكثير، فإن الله تعالى لم يذكر لعباده من صفات ملائكته وشأنهم وأفعالهم عشرة معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كماله. فإذا كانت هذه قادرة للتأويل فالآيات التي ذكر فيها الملائكة أولى بذلك. تعالى الشيخ رحمه الله في دلالة الإلزام ماذا يقول المخالفون لأهل السنة والجماعة في ملائكة الرحمن، يؤمنون بهم ولا لا يؤمنون بهم؟ يؤمنون بهم. هل أول نصوص الملائكة؟ أبدا، ما عرف إلا إما الملاحدة في السابق أو أحد المهازيل في العصر الحاضر الذي قال أن الملائكة والشياطين هي الجراثيم، وقد أصبح هذا الرجل أضحوكة للناس فيما كتبه في هذا في تفسيره أو في غيره. المخالف لنا أيها الأحبة يؤمنون بالملائكة. قال لهم الشيخ: هذا الأمر المسلم بيننا وبينكم، نحن نسألكم، لما آمنا نحن وإياكم بالملائكة لننظر في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الملائكة الذي هي مصدر اتفاق بيننا وبينكم لا نجد عشر معشار أوصافهم في مثل ما ورد في أوصاف الله وأسوأ الصفات في الله تعالى، فلماذا سلطتم التأويل على نصوص صفات الباري ولم تسلطوا على الملائكة؟ الملائكة كانت أقرب، ويعني النصوص فيها أقل من ما ذكر في جانب الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من إقامة الحجة عليهم. قال: ولذلك تأولها الملاحدة كما تأولوا نصوص المعاد واليوم الآخر، وأبدوا تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصفات. وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية، وقالوا للجهمية: بيننا وبينكم حاكم العقل، فإن القرآن من الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه، وأنه تكلم ويتكلم، وأنه موصوف بالصفات، وأن له أفعال تقوم به هو بها فاعل، وأنه يرى بالأبصار، إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالم آخر، وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها. حتى قيل إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألف. حط تحت هذا الكلام تقارب الألف، وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم. فما الذي سوغ لكم تأويلها وحرم علينا التأويل نصوص حشر الأجساد وخراب العالم؟ قبل أن نستمر في الحوار، هنا مسألة ينبغي أن نتربلى ونحن نتكلم عن خطورة التأويل. الشيخ رحمه الله يقول: أنتم أيها النفاة حين فتحتوا هذا الباب وجعلتم العقل هو الحكم، سيأتي من هو أو من أجمعت الطوائف كلها على أن أكثر طائفة وهم الملاحدة والفلاسفة والزنادقة الذين دخلوا من هذا الباب وهو باب التأويل. فإن الفلاسفة مثلا وصلوا في تأويلهم إلى كفريات لا يقبلها من له ذرة عقل. فمثلا من كفرياتهم أن النبوة ليست اصطفاء اختيار من الله، هذا يصرح به ابن سينا وغيره، وإنما أي ذكي يستطيع أن يصبح نبي. قالوا أيضا بتناسخ الأرواح، وأن فلان إذا مات روحه انتسخت في روح فلان، فلان مع روح قبل ما تجي الروح لي، كيف تجي الروح لي؟ هذه الفلسفة التي لا يزال يضحك إلى اليوم على الأمة في الصحف والإعلام، ويرسمون لك يجيبوا كاريكاتير، يرسم واحد يحط على يعني عمة كبرى كده يقول في النصوص الإسلامي الفارابي والكندي وابن سهل ابن سينا والسهروردي وغيرهم وغيرهم. وهؤلاء عند التحقيق في من يقرأ مؤلفاتهم يجد الكفر البواح والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: أنتم بفتحكم باب التأويل دخل من هو أخبث على الأمة وأخطر، فأول نصوص المعاد. كيف؟ قال الفلاسفة: ليس هناك جنة ولا نار، وإنما هذه خدعة من الأنبياء والرسل للعوام. والنصوص اللي وردت فيها قال الجنة حقيقة هي الفلسفة والنار هي الجهل بالفلسفة، هذا كلام موجود في كتبهم ما يحتاج أن يبرهن عليه. وهذا من ألعن وأخبث أنواع الكفر، لأنكم كما تعلمون حتى الديانات المحرفة مثل اليهودية ومثل النصرانية يقرون بأن في جنة وأن في نار وإلى آخره. فهذا التأويل الذي دخل منه الملاحدة حتى وصلوا إلى نصوص المعاد وقالوا ما قالوا، الذي شرع لهم الطريق منه باب التأويل. ولهذا سيقول بعد قليل أنهم قالوا لهم: وجدنا بابا مفتوحا فولدنا معه. هذا القضية. ولذلك سلف هذه الأمة حين يرفضون التأويل هذا عين الالتزام بالمنهج الشرعي، لا نقبل التأويل على الإطلاق، لأنه استدراك على الله واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخطئة لنصوص الشرع وتذويب للحقائق الشرعية التي جاءت الشريعة بحمايتها وعدم العبث بها. قال الشيخ: فإن قلتم الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويله، اللي هو الحشر وما إلى ذلك، قال: قيل وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متكلم تكلم فاعل حقيقة موصوف بالصفات، فإن منع إجمعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع هنا. فإن قلتم العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات، هذا اللي يبغاكم أيضا تنتبهون له، العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويل نصوص المعاد، طبعا هذا تحكم عقلي، أين التفريق؟ قلنا: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ونحضروا أدلة العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر الأجساد ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. هذا من إقامة الحجة رحمه الله عليه في استعانة الحوار بين مؤولة أحوال يوم القيامة من جنة ونار وحشر ونشر وإلى آخره ومؤولة الصفات. فإن قلتم إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا يقول الأشاعرة وغيرهم. قلنا: وأيضا إنكار صفات الرب وأنه يتكلم وأنه فوق سماواته وأن الأمر ينزل من عنده تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. فإن قلتم تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم، قلنا: فمن أين سار تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم تكذيبهم دون تأويلكم؟ علي مجرد التشفي، حطوا همزة فوق الألف، علي مجرد التشفي، أي حطوا فوق الألف، حطوا علي همزة، علي مجرد التشفي رحم الله ابن القيم. نصوصكم يا الباطنية والفلاسفة والقرامطة تؤدي إلى تكذيب الرسل، طيب وانتوا تأويلكم أنتوا وش الفرق بينهم؟ قالوا الأدلة العقلية، طيب العقل اللي مكن قول لي مكنني، من قال لك أنت تقول التأويل يؤدي إلى تكذيب الرسل؟ طيب وأنت تأويلك يؤدي إلى تكذيب الرسل؟ فين قلت تأويل لا يؤدي إلى تكذيب الرسل؟ قلت لك أنا لاحظتم أنهم حاشرون في مضيق لا يستطيعون الفرار منه. قال: فطاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار؟ عبد الرحمن، ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من مشكاة واحدة؟ إيش مورد الجميع يا مشايخ؟ أحسنت، الوحي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بنصوص المعاد وأحوال اليوم الآخر، هو الذي جاءنا بنصوص صفات الله وأسماء وصفاته المشكاة واحدة. قال: ومورد الجميع من مشكاة واحدة. قالوا: وأين تقع نصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا: وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر، فأول أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها، فهلما نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينها، ونحن لا ننكر أن أكثر تأويلا منهم ولكننا وجدنا بابا مفتوحا فدخلنا. حط تحت هذا الكلام، تذكرون أيها الأحبة في التدبرية لما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله إن من تأويلات الباطنية تأويلات كفرية بحتة مثل أركان الإسلام، فإنهم أولوا الصلاة بمعرفة السر، وأولوا الصيام بكتمانهم، وأولوا الحج بالسفر إلى شيوخهم، فالذي يأكل في نهار رمضان لكنه يكتم سر القرامطة هذا صائم لوجه الله تعالى، والذي يذهب إلى زنادقتهم ليسمع تعليماتهم هذا حاج اعتبر عمرة وحج متمتع، والذي يعرف ما احتوته كتب هؤلاء الزنادقة هذا قائم بالصلوات الخمس. هذا الذي يقول فيه شيخ الإسلام في ذلك الكتاب: وقد أجمعت الأمة على أن هذا أكفر من كفر اليهود والنصارى. يقول الشيخ هنا: هؤلاء الذين فعلوا هذا يقولون للنفاة مؤولة الصفات، ما احنا تتهمون نحن اول وانت اول، لكن تدرون ايش حقيقة القضية؟ نحن وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه. هذه القضية هذه بحد ذاتها تعطيك يا طالب العلم وتعطي المسلم الحق انه لا بد ان يكون على منهج الجادة الواضحة، ان لا يلعب في نصوص الشارع، هذا يؤول وهذا لا يؤول. وقد قلنا ان من نفاه من ذكر او امن ببعض الصفات استدلالا عقليا، وبعضهم قال سبعة وبعضهم رفع الى 20 وبعضهم، فما كان وحي الله ليكون بهذه المكابر، هذا يزوج فيه وهذا ينقص، بل المنهج الحق الرفض التأويل الذي لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إبطال لحقائق الشرع وإسكات حتى من الملاحدة لحملة هذا المنهج الذي هو التأويل في توحيد الأسماء والصفات. يقول ما الفرق بين تأويل وتأويل؟ قال أنت تأويلك كفرت أو أولت الشيء معلوم بالضرورة، قال وأنت نصوص الصفات أكثر من نصوص الملائكة والجن وأهوال يوم القيامة، فما تأويلي بأشر من تأويلك. فوجد أصحاب حتى أصحاب الكفر البواح وجدوا حجة فتحا صاحب التأويل في أسماء الله وصفاته. قال الشيخ فهذا من شؤم جراية التأويل على الإيمان والإسلام. وقد قيل سيستطرد الشيخ الآن إن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل، فإنه عارض النص بالقياس وقدمه عليه، وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود، فإنه قال أنا خير منه، وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه وهي أن الفاضل لا يخضع على المفضول، وطوى ذكر هذه المقدمة كأنها صورة معلومة، وقرر المقدمة الأولى بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فكانت نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود، وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه في تأويله، فجرى عليه ما جرى وصار إماما لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم القيامة. ولا إله إلا الله والله أكبر، كم لهذا الإمام اللعين، من هو الإمام اللعين؟ إبليس. كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين، وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيت من جنس شبهته، والقائل إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، من هنا اشتق هذه القاعدة وجعلها أصلا لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها. وعرضت هذه الشبهة لعدو الله من جهة كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنص الوحي، وهكذا تجد كل مجادل في نصوص الوحي إنما يحمله على ذلك كبر في صدره ما هو ببالغه. قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأويل، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد معصية الرب، ثم اختلف الناس في وجه تأويله، فقالت طائفة تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة، وغره عدو الله لأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد، وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة. قبل أن أستطرد في بعدهم انتبهوا لنقطة معي تهمنا جميعا، وهي نقطة جوهرية هامة جدا. انتبهوا أيها الأحبة، إبليس فعل شيء واستحق الطرد والإبعاد من رحمة الله واللعنة إلى يوم القيامة، وآدم فعل فعلا خطأ وأخرج من الجنة. لذلك نقول إن الفرق بين الكفر وبين المعصية هو فعل آدم وفعل إبليس، هذا بوضوح حساس جدا. كيف؟ إبليس أمره الله بالسجود فاستخدم القياس الفاسد، إني أنا من نار وهذا من طين، وكيف النار تسجد الطين؟ يعني بالعبارة المعاصرة إبليس قابل أمر الله، يقول أنت ترى السجود لآدم لكن أنا لا أرى السجود. فوقف إبليس هنا مقام الند، كلام إبليس هنا وقف مقام الندية أمام كلام الله. الله يأمره بالسجود فيقول لا أنا لا أرى السجود. النتيجة إيش اللي ترتب؟ أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. واضحة هذه ما هي ولا ما هي واضحة؟ تعال لآدم عليه السلام. آدم عليه السلام نهي أن يأكل من الشجرة فنسي وأكل من الشجرة، ثم تذكر فاستغفر فغفر الله له، ونسي آدم فنسي ذريته، فكان فعل آدم معصية عليه الصلاة والسلام، وتاب فتاب الله عليه. إذن الفرق أيها الإخوة، لاحظ الفعل، فعل إبليس أدى به الكفر واللعنة، لأنه وقف ندية أو جعل نفسه في مقام الند لأمر الله، أنت يا رب ترى السجود لكن أنا لا أرى السجود. مثل الذين يرون إذا سمعوا الأوامر قال نحن هنا، لا ما نبغى الشرع في هذا المسألة، هو هذا كفر إبليس. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن أكثر أنواع الكفر وهو كفر الاستكبار منتشر وهو كفر إبليس هو المنتشر في الأمم، فكل من استكبر على أمر من أوامر الله ففيه شبه من إبليس يقل ويكثر. فالله يقول له أسجد، قال لا أنا لا أسجد. إذا أنت ترى يا رب لكن أنا أرى. هنا نصب نفسه في مقام النبي، لكن أبونا آدم عليه السلام ما يأكل من الشجرة ونسي وراح أكله، صدق وسيأتي الكلام الآن، صدق عدو الله لما أكد له بستة مؤكدات، وما كان يظن أبونا آدم عليه السلام أن أحد سيعلم بالله بهذه المؤكدات كاذبة، فأكد ثم أدرك رضي الله عليه الصلاة والسلام فعلته فاستغفر ربه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فغفر الله له. ولهذا من يفعل الفعل ثم يستغفر الله ويعترف بذنبه يغفر الله له كما غفر الله لأبيه آدم. والذي يخالف أوامر الله بالرفض والاستكبار وأن ما يرى أو ما هو عليه أو ما هو عليه من قوة أو جاه أو سلطان أو مال أو أولاد أو ثقافة أو فكر أو يرى أنها مقدمة على أوامر الله، هنا يكون شبيها إبليس. فلا بد أن ينتبه طالب العلم وكل مسلم إلى وعظ الناس في هذه القضية، أن الفرق بين الكفر والمعصية فعل آدم وفعل إبليس. فعل آدم عليه السلام معصية، ومن تاب من المعصية تاب الله تعالى. ولو لم تذنبون أتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن إبليس هو الذي يقول أنت ترى يا ربي كذا لكن نحن هنا أنا أرى كذا. وهذا كما يقول ابن القيم من أكثر أنواع الكفر انتشارا في حياة الأمم، اللي هو كفر الاستكبار، كفر الإباء، كفر الاستكبار على أوامر الله. لأن الله وصف المؤمنين تبارك وتعالى بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فيكون هم الخيرة بالأمرين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وحوادث السيرة وحوادث الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم تدل على قمة الانقياد لأوامر الله وأن لا اعتراض. ولذلك تذكرون النصوص كثيرة، لعل من أبرزها قصة عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، الذي يجز من العقل أن عمر كان مصيب لكنه صلى الله عليه وسلم ولكني رسول الله، ما ظهرت لك الحكمة الآن يا عمر؟ فيذهب إلى الصديق فيقول إنه رسول الله. فلما ظهرت الحكمة وسمى الله هذا الصلح فتحا مبينا كان عمر يبكي ويتضرع إلى الله، وكان يخشى لو أن نزل فيه شيء يوم الحديبية رضي الله عنه وأرضاه، وغيرها 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 من النصوص. فالانقياد أيها الإخوة لا بد من الإذعان والانقياد لأوامر الله، حتى لو ما استطعت أن تقوم بالأمر على الوجه المطلوب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رحمة الله دنا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعت، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع وهكذا. لكن إذا نهيتكم عن شيء إيش تهو، ما تقول لا والله الخمر ما أقدر أصبر منها، ما لازم في اليومين كاسة، لا نهي نهي. لكن الله تبارك وتعالى أمرك بالصيام، طيب وجد مريض عنده أجمع الأطباء أنه لا يمكن أن يستطيع صوت، الحمد لله يستطيع الكفارة. وهكذا في كل أمور الشريعة كما تعلمون في المحظورات حين يكون لها من الكفارات، فإذا أمرتكم فأعتم أنه ما استطعتم، فتفاوت استطاعات الناس، فيهم الضعيف وفيهم المتوسط وفيهم القوي، لكن النهي لابد. فمسألة الاستكبار يا أخوان مسألة مقابلة أوامر الشارع بعادات وأعراف وقوانين البشر هي هذا الخطورة الكبرى على إيمان الأمة وعلى إيمان الفرد. لا يجوز أبدا أن يقام شيء في وجه الوحي. أما قضية التطبيق، أما قضية أنك تأتي بالأمر على، فهذا يختلف من شخص إلى شخص، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى محاسبة عباده على هذا. فإنه قد يعني إنسان يستطيع أن ينفق ريال في سبيل الله، وآخر يستطيع أن ينفق مليون، وتجد أن صاحب المليون ما يأثر على هذا المليون، وقد يأثر الريال على صاحب اللي خلت فيها في يده، ورب ريال سبق ألف ريال وهكذا. فأرجو أن ينتبه لهذا الأمر جزاكم الله خير، لأن فهمه هام لحياة الإنسان ولحياة الأمة، وليكون عند الإنسان ميزان يفرق به بين المعصية وبين الكفر. إن أعظم فرق وضحه كتاب الله في هذا هو ما حصل من إبليس فكفر وحقت عليه اللعنة، والمعصية حصلت من أبينا آدم عليه السلام فتاب واستغفر فغفر الله له تبارك وتعالى. قال الشيخ: وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأويل، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد معصية الرب، ثم اختلف الناس في وجه تأويله. فقال الطائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة، وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد، وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، وبهذا نظر ظاهر. فإن الله تعالى أخبر أن إبليس قال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهي عنها إما بعينها أو بجنسها، وصرح لهما بأنها هي المنهي عنها. ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيرها، ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه. وقالت فرقة أخرى: فأول آدم أن النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم، فأقدم على الأكل لذلك، وهذا باطل قطعا. هذا الرأي يعتبر إيش رأي؟ باطل، ما هو نهي تنزيه. قال: وهذا باطل قطعا من وجوه كثيرة، يكفي منها قوله تعالى: فتكون من الظالمين، وأيضا فحيث نهى الله تعالى عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم، كقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم. وأيضا لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. واضح هذا الأمر يا إخوان؟ وقال الطائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا، لا عن أكل كل منهما على انفراده. شوف السخ في التفكير. لأن قوله ولا تقربا نهي لهما عن الجمع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد، وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره. من هو ابن الخطيب؟ الرازي. إذن تفسير الرازي هو اللي ذكر هذا، وهو كما ترى من البطلان والفساد اللي بقره الآن يضع تحت خط، ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء رحمة الله على المسلمين. يقول إذا كنت سوى مجتمعين هذا اللي محرم، إنما كل واحد منكم يأكل حالة، لا هذه ما فيها بس. هذا من هو تأويل يا أخوان؟ من هو كلامه؟ كلام الرازي الذي يعتبر من أقطاب الفكر الأشعري. يقول ابن القيم رحمه الله: ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء البتة، وهما كان أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاما. أفترى فهم أحد عن الله من قوله ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا ونظائره، أي إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد منكم به؟ هل يمكن يفهم عاقل هذا أن الله لما قال ولا تقربوا الزنا إذا كنتم مجموعة لا ترى هذا حرام، إنما كل واحد يزني الحالة، هذا ما فيه، ما حد يفهم هذا الفكر السخيف الذي قاله الرازي. قال: فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات. في سطر مفقود عندكم في الطبعة واكتبوه فيما أملي عليكم. قال: وتجد لها حاملا وقابلا، بعد كلمة الهذيانات، وتجد لها حاملا وقابلا يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها، ويصغي بقلبه وسمعه إليها. هذا من فوائد مقابلة النسخ يا أخوان، ولذلك هذه فاتت على المحقق إن شاء الله خير. هذا الهذيان الذي قاله ابن الخطيب ما يقول به عاقل، فانظر إلى هذا، هذا من أساطينهم، هذا الذي ما يسمى إلا الفخر، الفخر الرازي. طيب، والصواب صواب في أي شيء يا أخوان؟ ها؟ في قصة آدم. نعم، أي يقال إن آدم لما قاسمه عدو الله أنه ناصح له، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد، أحدها القسم، الثاني الإتيان بجملة اسمية لا فعلية، الثالث تصديرها بأداة التأكيد، الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر، الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث، السادس تقديم المعمول على الحامل فيه. ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمينا غموسا يتجرأ فيها هذه الجرأة، فغره عدو الله بهذا التأكيد، فظن آدم صدقه وأن صدقه، فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتهيأ له استدراك مفسدة النهي في أثناء ذلك، إما باعتذاره وإما بتوبة، كما تجد هذا التأويل قائما في نفس كل مؤمن إذا أقدم على معصية. يعني وبالتالي فهو عرف أنه أخطأ فاستغفر، أن ما حصل من آدم وإن كانت معصية فهو من باب التأويل، وما حصل من إبليس هو تأويل وأدى به إلى الكفر. ولذلك فإن الفرق بين الكفر وبين المعصية فعل آدم وفعل إبليس كما بينا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الكون بما أوجد الله فيه من الحاجات الضرورية التي تمس كل إنسان قد وفرها الله فيما هو محسوس في حياة الناس، أفيعقل أن يترك أهم أمر من هذه كلها وهي معرفة هذا العبد لربه وخالقه ورازقه، ومعرفة لحياته، ومعرفة لمماته، ومعرفة لأحوال الآخرة، وكل ما ذكره الله، يعقل أن يترك هذا بدون بيان؟ لا والله، أن الذي وفر هذه الأنعام وجعلها في متناول الجميع لهو تبارك وتعالى الذي وضح في كلامه وفي كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأمور التوحيد والإيمان على أوضح بيان. وأما ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات فقال إنها تربو على الألف آية، وهذا كلام لا غبار عليه، ومن أراد أن يستقصي ها هو القرآن أمامه، لكن يقرأ بعين البصيرة والتفكر والتأمل ليصل إلى مراده. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وننظر الآن في الأسئلة يا صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم وأجزى لكم الأجر والمثوبة، ضرب أقوال أهل البدع ببعضها وإشغالهم ببعض، مثل ما فعل ابن القيم رحمه الله حين ضرب تأويل الأشاعرة للصفات بتأويل الملاحدة للمعاد والحشر، وافتعل الصراع والمناظرة بينهم. السؤال: كيف يرقى طالب العلم إلى هذا الأسلوب بحيث يشغل أهل البدع ببعضهم، وهل من منهجية معينة يسير عليها طالب العلم في ذلك؟
سؤال وجيه وكبير، لكني أختصر الإجابة. أولا توفيق الله، ولهذا يا أخوة لا بد أن الإنسان يضرع بين يدي الله ويدعو: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الأمر الثاني أيها الأخ الموفق في هذا السؤال هو العلم، فإن العقل منه ما هو فطري وهو ما خلقك الله عليه من الذكاء، وكل إنسان له درجة معينة من الذكاء، هذا ذكاء أو عقل فطري. لكن الذكاء المكتسب هو ما تحصل عليه من الاطلاع والقراءة ومجالسة الأخيار ومجالسة أهل العلم وقراءة في كتبهم. لا شك أن هذه الدرجة اللي ذكرت أنها درجة ليست بالسهولة، بل هذه يتصدى لها فرسان أهل السنة الذين يضربون أهل البدع بعضهم ببعض. وكما ذكرت لكم في الحوار الرائع اللي دار بين الباقلاني رحمه الله وبين النصارى لما أرسل لهم، ذكرت هذا لكم تذكرها جيدا. وأيضا ابن الجوزي يعني من طرائفه وهو أيضا من الأذكياء، وله كتاب أيضا اسمه كتاب الأذكياء، يقولون أنه كان في مجلسه خليط من السنة والشيعة، فأرادوا فعلا إحراجه، وقد تؤدي المسألة إلى معركة، فقالوا: أيهم أفضل، علي أو أبو بكر؟ قال: من كانت بنته تحته. وخرج فالشيعة أخذت تفرك أيديها إنه بنته تحته، بنت محمد صلى الله عليه وسلم تحته علي رضي الله عنه، وأهل السنة كانوا يفركون أيديهم فرحا: بنت أبو بكر تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج بهذا وغيرها. مسألة الإشغال أهل الباطل بعضهم البعض لا شك، ولا كل يحصل هذا الأمر، ولا يأتي بين يوم وليلة، إنما يأتي بالقراءة والاطلاع والتتلمد. أعجبني واحد من أساتذتنا ونحن طلاب في الجامعة، أخذ يريد أن يلفت انتباهنا إلى شيء معين، فقال: من جلسك يا فلان؟ من جلسك يا فلان؟ من جلسك؟ كل منا أخذ يقول فلان زميلي فلان. قال: أما أنا جلسائي أقل واحد مر على وفاته 400 سنة. كيف إيش؟ فأشار إلى الكتب، قال: هؤلاء هم جلسائي اللي هم العلماء سواء الأحيان أو أمواتا. فطالب العلم لا بد أن يقرأ في كتب أهل العلم. طبعا لا يرقى الإنسان إلى هذه الدرجة إلا كما قلت بصدق إيمان وتوكل على الله أولا، ثم بسلامة علم شرعي وتأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة. لأنه أخطر ما على طالب العلم أن يتصدى للرد على أهل الأهواء وهو ممكن أن يغزى في شبهة تلقى عليه في مذهبه الذي يدير الله به. فلان قل له: يا أخي كثر خيرك، لا ترد على أهل الباطل الآن، وخلنا نمسك رأس المال، ما نبغى ربح الآن، رأس المال ألا نخسرك أنت إيمانك. يعني لا يرقى الإنسان إلى درجة الربح إلا إذا بإذن الله حصل رأس المال وأصبح وراء ظهره كما يقولون في لغة التجارة. فطالب العلم الذي يصل إلى هذه الدرجة لا بد أن يكون قضية معتقد أهل السنة ومذهب أهل السنة وما أجمعوا عليه وما وصل إليه هذا من البديهيات عنده، مثلما أن واحد زائد واحد يساوي اثنين. حتى مهما عرض أهل الباطل من شبهة ما يمكن أن نخاف على هذا الشيء. وكما قلت لكم وليس كل إنسان مؤهل لهذا، وإنما هي قدرات يعطيها الله تبارك وتعالى. وأضرب مثلا يعني ليس فقط من السابقين بل من المعاصرين، الشيخ أحمد ديدات رحمه الله إن كان ميتا ما أدري أو أنه نزل على قيد الحياة، توفي أكيد ولا يظهر على قيد الحياة المريب، أسأل الله إذا ما تتغمد برحمته. هذا الرجل أوتي فتحا ربانيا كبيرا جدا في إفحام النصارى وإسكاتهم بما لا يكاد يسبق إليه حقيقة، يعني لأنه مسألة اطلاع واحتكاكه على أناجيلهم وما فعل، حتى أني أذكر من أروع ما سمعت عنه لما قال أنت الآن نجيب نسختين فقط من كتبكم ونقرأ فيها، وأبغاكم الآن ما أقول جيبوا 100 نسخة أو 1000 نسخة من القرآن وشغلوا الأجهزة، يخلي واحد يقرأ في اليابان ويقرأ في أمريكا ويقرأ في الشرق ويقرأ في الغرب ويقرأ في الوسط لن يختلف حرف واحد. هذا دلالة يعني استدلال رائع جدا. فهذه مرحلة يصل إليها إن شاء الله طالب العلم مع الأيام ومع الليالي ومع تزوج وقبل ذلك ومعه وبعد توفيق الله وتسديد له. درس مستمر، الدروس مستمرة، معلش اسمحوا لنا أخوانا اللي عندهم الامتحانات، نحن سنستمر إلى يوم 30 بإذن الله 30 شهر ربيع الثاني. نعم نعم هذا تعقيب وجيه من الأخ أحمد، يقول القراءة في كتب المناظرات لعلماء الأمة مثل كتاب الحيدة مثل مناظرات شيخ الإسلام هل ألا تزيد؟ نعم، ولذلك أنا قلت العلم بعمومه، لأن أيضا يا أخي الكريم مو فقط قراءة المناظرات، لا بد أن يملك طالب العلم أدوات، يعني مثلا اللغة العربية. شوف كيف الآن استنباط ابن القيم رحمه الله في الستة المؤكدة. اسمحوا لي الآن يا إخوة، كثير من طلبة العلم الشرعي يعني ما يهتمون باللغة العربية، ولذلك ما يدركون الأسرار والبلاغة التي فيها إلا القلة القليلة. فلا بد أن يهتم بها، لا شك أن قراءة المناظرات هذه أمر مهم إن شاء الله. نعم أنا في الدرس أتصل بك بعد الدرس أتصل بك بعد نعم عندك شيء؟ إذا نلتقي إن شاء الله الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.